الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله الآية الرابعة: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ذكر المصنف رحمه الله هذه الآية لبيان مسألة مهمة، وهو أن السفيه لا يؤتى المال وإنما يحجر عليه، لأن السفه يمنعه من التصرف الشرعي في المال، فإن كان صغيرا ربما أنفقه في غير وجهه وأتلف ماله لو كان يتيما ولحقه بعد ذلك الضرر، وإن كان مجنونا أو لا يحسن التصرف كذلك أساء إلى نفسه وأساء إلى غيره. وقد ضبط الله عز وجل شأن الأموال. وأيضا لو كان الرجل سفيها فإنه لا يحرم من التمتع الشرعي، وإنما يكون له ولي أو وكيل يتصرف في ماله بحيث ينفق عليه ويكسوه ويطعمه ويسكنه وغير ذلك من أنواع التصرفات. فهذا نهي من الله عز وجل من دفع المال إلى السفيه. وليس المعنى فقط أموالكم التي تملكونها، كما أن السفيه قد ينفقها في غير الوجه المشروع، فكذلك لا يعطون أموالهم التي ورثوها من أقاربهم كآبائهم وأمهاتهم وزوجاتهم أو من أبنائهم وغير ذلك من أنواع ما يتمول. فلا يعطى المال سواء كان عقارا أو كان نقودا أو كان متاعا إلا إذا كان يشرف عليه حتى لا يبذر به. ولما نهى الله عز وجل عن إتيان السفهاء الأموال بيّن بقوله جعل الله لكم قياما، أي جعلكم قائمين عليها. فليس كل أحد له حق التصرف في مال اليتيم، وإنما الذي قام عليه إما بوصية من والد وإما بوصية بإلزام من قضاء أو نحو ذلك. وكثير من الناس قد يمنع اليتيم مما هو له، فأمر الله عز وجل بخلاف ذلك، قال وارزقوهم فيها، ارزقوهم قوتا طعاما وشرابا وكساء. وذكر هذين الأمرين دون غيرهما لاشتهارهما، ولأن الأقوات هي ما يحتاج إليه دوما، ولأن الكساء يحتاج إليه لتغطية البدن، فأمرهم الله عز وجل بما يقيمون به أبدانهم وبما يغطون به عوراتهم أو عوراتهم. وقولوا لهم قولا معروفا، لأن اليتيم والسفيه إذا لم يجد القول الحسن قد يقع في نفسه، يقول كيف هذا يأخذ مالي ويتصرف في مالي بدون الرجوع إلي، وربما اشتد ذلك عليه. فأمر الله عز وجل بتليين القول لهم، ويقال له يا بني أنا أحفظ هذا المال لك من أجل أن تحسن، أو من أجل إذا كبرت استفدت منه وأعطيناه لك في أمر ينفعك، أما إذا تركتك هكذا ربما يضيع منك وتندم عليه، وإلا أنا ليس لي حاجة في هذا المال ولا يجوز لي أن أخذ من هذا المال إلا ما أباحه الشرع. فالقول المعروف صدقة، واليتيم والمجنون لا سيما صاحب السفه الذي لم يبلغ به الجنون المطبق يحتاج إلى مداراة، كالصبي أيضا الطفل يحتاج إلى مداراة. قال تفسير الكلمات: ولا تؤتوا لا تعطوا، ولا ناهية والخطاب للأولياء. السفهاء جمع سفيه وهو من لا يحسن التصرف. أموالكم جمع مال وهو ما يتموله الإنسان من عقار أو منقول، العقار كالبيت والأرض. ووظيفت في الآية إلى الأولياء لأنها تحت تصرفهم، وإشارة إلى أنها مثل أموالهم في وجوب العناية بها. جعل صيرا قياما أي محل قيام أموركم الدينية والدنيوية. وارزقوهم اعطوهم ما تقوم به حياتهم من الطعام وغيره. فيها قيل فيه للظرفية أي رزقا فيها من مكسبها، وقيل في معنى في بمعنى من أي رزقا منها، يرزقون منها. بعضهم لا يتاجر له، بعضهم لا يتاجر لليتيم، وإنما يرزقه منها ويعطيه منها. واكسوهم ألبسوهم معروفا لينا غير منكر، مثل أن نقول: هذا مالك سوف نحفظه وننميه لك حتى تكبر وترشد، وأنت الآن غير محروم، فها نحن نطعمك ونكسوك. والأيتام يحتاجون إلى رعاية عظيمة وإلى مداراة وإلى حسن أدب معهم، لأن اليتيم مكسور الجناح بسبب فقد الأب، وربما شعر أن لو كان أبوه حيا لا أعطاه وأعطاه، وإذا لم يعط شيء يشعر أنه حرم، فلهذا يحتاج إلى المداراة كثيرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر. المعنى الإجمالي: لما كانت الأموال قوام الحياة وسلم الوصول إلى الكمالات لمن وفقه الله تعالى، نهى الله تعالى أن نسلط عليها السفهاء الذين لا يحسنون التصرف فيها لصغار أو خلل في عقولهم أو سوء في تصرف أموالهم، لأنهم يضعونها يضيعونها ويحرمون أنفسهم ومجتمعهم مصالحها، بل ربما جروا أنفسهم ومجتمعهم إلى ما لا تحمد عقباه لسوء تصرفهم. ثم أمر سبحانه وتعالى أن نبذل له لهؤلاء السفهاء ما تقوم به حياتهم من القوت والكسوة، وأن نقول لهم قولا معروفا لجبر قلوبهم وتهدئة نفوسهم، حيث إن أموالهم في أيدينا وتحت تصرفنا. والصغير والشاب إن لم يكن ذا رشد يفسده المال، حتى قيل: إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة تفسده. فراغ لم يشغل بعلم ولا بطاعة، وشباب ذو نزوة وعدم انضباط، وجدة يستطيع أن يشتري الذي يريد ويترك الذي يريد، مفسدة. وكثير من الناس رزقهم الله مالا وما رعوا الوجه الشرعي فيه. فيه واحد في السعودية يعني يذهب يشتري لها أحدث سيارة ويتصور فيما يسموه بالسناب شات أو نحو ذلك، ويقول يسمي نفسه: فلان اشترى لي هدية اليوم وسنفاجئ الجميع بهذه الهدية، ثم يخرج كأنه مستبشر بالهدية، ثم يفتح ما عليها من الغطاء، وإذا بها سيارة مثلا حديثة بربما المليون أو النصف المليون أو نحو ذلك بالريالات السعودية، ويقول: شكرا يا فلان لأنك أهديت لي مثل هذا. يعني عبث عبث. فالسفه قد يجعل الإنسان لا يراعي نعمة الله عز وجل ولا يراعي ما يجب عليه لله عز وجل ولا لغير الله عز وجل من الحقوق. وقد ذكر الطنوخي أظن في محاضراته أن كثير من شباب بني العباس كانوا يجمعون أموالهم التي ورثوها من آبائهم، فيقول بعضهم لبعض: أنا أريد أتخلص من هذا المال في أقرب فرصة، فيبقون في حديث بينهم كيف يتخلص من هذا المال في أقرب فرصة. قال بعضهم: تصدق على الفقراء، قال هذا يحتاج مني وقت حتى أنفق هذا المال الكثير. قال الآخر: ابن القناطر والمساجد، قال وهذا يحتاج منا زمن. فقال له آخر: نشتري لك زجاجات جوهرية ثم نجمع بعضها على بعض لأنها غالية الثمن ثم نسلط عليها الفأس. قال: أنت الذي أتيت بالأمر. فذهبوا واشتروا الجواهر واشتروا الأشياء ثم رصوا بعضها على بعض فجعلوا يكسرونها، مفسدات. فالسفيه لا يراعي نعمة الله عز وجل عليه، وإلا لو التفت يمينا أو يسارا أو أماما لوجد المحتاجين ممن يريد كساء، ممن يريد إطعام، ممن يريد بناء، ممن يريد توسعة مسجد أو غير ذلك من أمور الخير. لكن من الذي يرشد الناس إلى هذا الخير؟ من الذي يرشد الناس إلى هذا الخير؟ كثير من الناس أعطاهم الله المليارات وما رعوا نعمة الله عز وجل عليهم، يوشك أن يسلبوا النعمة. إما يسلب المال ويرجع فقير. هناك كويتي لا أستحضر اسمه كان أغنى رجل في الكويت، ثم افتقر حتى صارت جمعية رعاية المحتاجين تعطيه 500 دينار في الشهر، وعملوا معه لقاء وقالوا له: يا فلان. فجعل يذكر نعمة المال وكيف كان يصرفه ربما في غير وجهه، والآن قال: أنتظر هذه 500 شهريا تأتيني وأفرح بها جدا. 500 نسيه أصحابه، نسي إضاعة تجارته، ربما تركته بعض نسائه إلى غير ذلك، نسأل الله السلامة. فمن أعطاه الله عز وجل مالا ينبغي أن يشكر الله عليه، لأن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ولأن النعمة تحفظ بالشكر، كما قيل: النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت تفر، وإذا فرت فرت. انظروا إلى قوم سبأ، قبل كم من آلاف السنين، الله أعلم قبل كم، كانت بيوتهم ومزارعهم وحياتهم في رغد من العيش، كما قال الله عز وجل: بلدة طيبة ورب غفور. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وكفروا النعمة. وجعل بعضهم يقول: إيش هذا؟ يعني أسافر من قرية إلى قرية؟ نحن نريد مسافات شاسعة حتى نتسيح وغير ذلك. فجاء الله بسيل العرم وأبدلهم بجنتهم جنتين ذواتي أكل خمط، يعني شجر لا بركة فيه، أحسنه الإثل لا ظل فيه، والسدر نبقه في موسم يأتي وربما يكون فيه الدود وغير ذلك من الحالات. ومن ذلك الزمان تغير حال تلك البلدة، لم يعد فيها النعيم كما كان في الزمن الماضي. وإن كان الناس قد تتغير أحوالهم، لكن النعمة إذا فرت قد لا ترجع إلا أن يشاء الله. فالإنسان يحمد الله عز وجل على نعمه ويسأله المزيد من فضله. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. والله يا أخوة حين تنظر إلى هؤلاء المحتاجين المساكين الذي يقوم أمامك تكاد تبكي وتحمد الله الذي أعزك وأعفك ولم يحجك إلى مثل هذا الموقف، وإلا الوقوف أمام الناس صعب وسؤال الناس صعب، والناس إذا أعطوا الإنسان يتعاظمون عليه إلا من رحم الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، أعطوه أو منعوه. ولعظم هذا الشأن قال الله عز وجل: وأما السائل فلا تنهر، وأمر بالحض على إطعام المسكين، أمر بالحض وأمر بالإنفاق جبرا لخاطر المسكين وابن السبيل والفقير. والأموال كثيرة لكن أصحابها ضيعوا سبل إنفاقها، وإلا فإن للمسلمين من التجارات ما لو أنفقت زكواتها لاغتنى فقراء المسلمين، لكن ما يعطون الزكاة ويجعلون الزكاة عبارة عن هدايا لبعضهم، أو يتحيلون في صرفها لأقاربهم، ونسأل الله السلامة. قال: من فوائد الآية: واحد، تحريم إعطاء السفيه ماله. اثنين، عناية الله تعالى بالأموال لأنه نهى عن تسليط السفهاء عليها. ثلاثة، أن الحكمة من الأموال قيام مصالح الدين والدنيا لا أن تبذر فيما لا ينفع. أربعة، اشتراط الرشد لصحة التصرف في المال. والرشد ليس هو البلوغ كما يظنه البعض، قد يكون سن الرشد هو البلوغ، لكن قد يتأخر الرشد والعقل والرزانة، فليس بمجرد البلوغ تدفع إليه المال، ولكن متى رأيته يحسن التصرف. خمسة، صحة تصرف الولي في مال السفيه المولى عليه، وهاتان رقم 4 و5 محل الاستشهاد بالآية. ستة، وجوب عناية الولي بمال المولي بمال المولى عليه كما يعتني بماله الخاص. سبعة، وجوب الإنفاق على السفيه من ماله طعاما وكسوة وغيرها، طعاما وكسوة وغيرها. ثمانية، الإشارة إلى تجار الولي به ليكون الإنفاق فيه لا منه، وارزقوهم فيها. يعني هذا استنباط على أنه ينميها، وهذا هو الذي ينبغي. 14، مشروعية قول الولي للسفيه قولا معروفا ينجبر به قلبه وتهدأ به نفسه. 15، كمال الشريعة الإسلامية في حيث أن الله عز وجل لم يضيع حق هذا المسكين حتى يتلف في غير الوجه الشرعي فيلحقه بعد ذلك الضرر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.